هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس للبودكاست.
بعمر 6 سنوات تعرضت للاغتصاب من شخص قريب من العائلة، ما ودي أذكر مين هو. تهددني أني ما أقول لحد، ماني كنت طفل يعني ما نفهم وقت التهديد، يعني تقريبا العمر 18، وأنا كل ما أتذكر الموضوع أتذكر معه التهديد، يصير الخوف زيادة، يزيد عندي الخوف أنه ما بيتكلم. هذا الشخص للأسف هو حيل قريب للعائلة، ودايم تقريبا بشكل يومي أصادفه، شفته ما أقدر أحط عيني بعينه، ودي يصير له شيء، أهم شيء يبعد عني، يختفي عن وجوده بحياتي. بعد 6 سنوات بعد الاغتصاب اللي صار، عمر 11 سنة بعد تعرضت تحرش من أخو نفس الشخص اللي اغتصبه للأسف، يعني نفس هذه العائلة أنا ما أتقبلهم ولا ما داني أني أشوفهم وجها لوجه، دائما تحاول أني أتحاشاهم وأبعد عنهم.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة يشاركني سالم قصة وحادثة حصلت له وهو طفل، وهي حادثة الاغتصاب التي حصلت له من أحد أقاربه. هذه الحلقة قد تكون مؤلمة لدى البعض، قد لا تناسب الكل، لذلك إذا كنت تعتقد أنه مثل هذه المواضيع لا تناسبك، قد تؤثر عليك، أتمنى منك أن تقف عند هذه الدقائق ولا تستمع للحلقة. هذه القصة اللي شاركها سالم هي ليست قصة وحيدة، هي ليست قصة شاذة، هي للأسف موجودة ومتكررة. الإحصائيات تقول لنا أنه التحرش الجنسي من قبل الأقارب هو الأكثر شيوعا. سالم شاركنا قصته من كان عمره 6 سنوات حتى دخل الجامعة. في هذه المراحل المختلفة من تلك الحادثة السيئة حتى اللحظة اللي قرر فيها زيارة العيادة النفسية، إيش حصل؟ كيف كان تأثير هذه التجربة عليه؟ وإيش السبب اللي خلاه يقرر أنه يشارك هذه التجربة معنا عبر البودكاست؟ لا تنسوا يا أصدقاء تقييم بودكاست وجدان على ايتونز، كذلك مشاركة حلقات سابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أينما كان، احنا نقدر نسجل معك عن بعد بالوقت وبالمكان اللي يناسبك. بامكانك ترسل مشاركتك على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. وضعت في وصف هذه الحلقه العديد من المصادر والعديد من الروابط المرتبطه بموضوع التحرش الجنسي بالاطفال والتوعيه عن هذا الموضوع. وشكرا لكم، انا وسام الجيفان وهذا وجدان. إيش كانت الحلقة اللي خلتك ودك تشارك معنا؟
أثار التحرش الجنسي على فهد.
هذه الحلقة اللي خلتك ودك إنك تشارك القصة والتجربة هذه.
هذه الحلقة اللي خلتني أتكلم وأبحث عن دكتور. ما أنا أول كنت أبحث بس ما كان بيعترف بالقصة اللي صارت لي. من الحلقة هذه تشجعت.
طبعا الحديث عن هذا الموضوع ما هو سهل صراحة، وأتفهم يعني صعوبة الحديث عنه
ونقاشه بشكل واضح، ومو بحتى نقاشه، تقبله اصلا. يعني الواحد ما وده يتقبل اصلا هذا الشيء صار، فتلقاه يسوي كل شيء الا انه
حتى الفكره ما ودك انك تفكر بهذيك اللحظه،
اي ولا ودك تقولها بصوت عالي حتى، يعني ممكن تنساها. طيب انا اعرف انه ممكن يكون الموضوع الان ما هو بالسهولة الحديث عنه، في حال مثلا حسيت انه في سؤال غير مناسب او ما كان ما ودك تذكر بعض التفاصيل، قل لي ونوقف، ما عندنا مشكلة. فاخذ راحتك في النقاش. انا ودي ارجع لتجربتك وقت الطفولة اللي مريت فيها، واللي يمكن غيرت كثير من تفاصيل يعني حياتك. إيش صار لك وأنت بعمر 6 سنوات؟
بعمر 6 سنوات تعرضت للاغتصاب من شخص قريب من العائلة، ما ودي أذكر مين هو. تهددني أني ما أقول لحد، ماني كنت طفل يعني ما نفهم وقت التهديد، يعني تقريبا العمر 18، وأنا كل ما أتذكر الموضوع أتذكر معه التهديد، يصير الخوف زيادة، يزيد عندي الخوف أنه ما بيتكلم. هذا الشخص للأسف هو حيل قريب للعائلة، ودايم تقريبا بشكل يومي أصادفه، وإذا شفته ما أقدر أحط عيني بعينه، ودي يصير له شيء، أهم شيء يبعد عني، يختفي عن وجوده بحياتي. بعد 6 سنوات بعد الاغتصاب اللي صار، عمر 11 سنة بعد تعرضت تحرش من أخو نفس الشخص اللي اغتصبه للأسف. يعني نفس هذه العائلة أنا ما أتقبلهم ولا ما داني أني أشوفهم وجها لوجه، دائما أحاول أني أتحاشاهم وأبعد عنهم. عائلة أقدر أقول أنهم مرضى، الشخص اللي اغتصبنا هذا له زي النفوذ، له فرض هيبته على العائلة كاملة، يهدد، يتكلم، يسوي أي شيء ما حد يقول له لا.
كم كان عمره؟
تقريبا 18.
طيب الـ يعني أصلا حدوث هذا الشيء لأي شخص هو مؤلم ومتعب ومخيف حقيقة، فما بالك طفل عمره 6 سنوات لا يعرف كيف يتعامل مع هذه القضايا، لا يعرف كيف يتعامل مع مشاعره، لا يعرف، يعني هو كأنه تقول أنه وعى الحياة وعرفته هذه التجربة واكتشف هذه يعني بوقت مبكر. يعني احنا ما نقلل الأمور اللي تحدث للكبار في هذه الحادثة، لكن التعامل البالغ مع هذه القضية ليس كتعامل الطفل اللي لا يعرف أي شيء في هذا المستوى. يعني إيش صار لك بعد هالتجربة؟
كان دايم عندي تساؤل، أنه هو كان يقول لي لا تقول لأحد عشان ما راح يذبحونك إذا قلت لهم. أنا كان عندي تساؤل، طيب إذا حنا سويناه ليه غلط إذا حنا سويناه؟ التساؤل هذا عندي تقريبا العمر 8 سنوات، وأنا كل ما أتذكر اللحظة ذيك يقول طيب ليه هو قال لي لا تعلم إذا إحنا سويناها، يعني المفروض إحنا ما سو، أنا كطفل كان بالي إنه ما نسوي الشيء الغلط ما راح أسويه، فهذا الشيء صار، يعني ليه ما يبيني أتكلم؟ وصراحة أثر علي تقريبا العمر 19، وأنا كل ما أتذكر هذه اللحظة ألوم نفسي إنه ليه ما تكلمت، ليه ما قلت، ليه ما صارخت، ليه 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 ليه. شيء مخيف والله العظيم، يعني أتذكر كل ما حطيت رأسي على المخدة بنام تجيني الكتمة، أصيح، ما أدري إيش، لخبطت مشاعر إنه ليه أنا بالذات. كان يهدد باستمرار، إنه يعني كان لو فترة كل ما شافني كان يهددني إنه انتبه، الشيء اللي صار لحد يدري به، إذا دروا ترى راح يضربونك، راح يذبحونك، راح. كان يعطيني أكثر من سبب، إنه أنا كطفل كان يعني في مغريات مثل إنه نروح حديقة أو شيء زي كذا، راح يحرمونك من إنك تروح، راح يهوشونك. أنا يعني كطفل ما أعرف إن هذا الشيء غلط ولا هو صح، وهذا الشيء ما يصير. كنت أنفذ تهديداته، ما علمت أحد. بعدين يوم يعني استوعبت إن الشيء هذا غلط والمفروض إنه ما يصير، صار عندي خوف إني أتكلم، لأن صارت بنفس العائلة صار فيه تحرش طفل ثاني، والطفل هذا ما سكت نفسه، أنا ما سكت، تكلم وصار فيه يعني مشاكل واستمرت سنين. فأنا خفت يعني تضرر الطفل الثاني، تضرر. فأنا قلت الحين لو أنا بقوله راح تصير سالفة أكبر، فاستمريت بسكوتي.
أنت متى اللحظة اللي بدأت تحس أنه في مشكلة؟ يعني أنت لما كان عمرك 6 سنوات، كان حدث بس ما تدري وش اصلا، وش هذا الشيء. متى بديت تحس انه لحظه انا ايش صار لي اصلا؟
تقريبا عمر 9 8 9 كذا بديت استوعب انه ترى اللي صار غلط، اللي صار المفروض انه ما يصير لاي طفل.
كيف عرفت؟
وقتها يعني كان فيها المدرسه انه يتكلمون عن التحرش وعنه عنه عن أنا وقت استوعبت أها اللي صار لي شيء غلط وشيء كبير، يعني مو تحرش، اغتصاب، شيء أكبر من التحرش، شيء ما يصير لا دينيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا.
طيب هل قبل ما يشارك هذا الشخص اللي عندكم في العائلة أو تكلم، هل أحد عرف عن هذا الموضوع في ذاك الوقت؟
لا.
طيب هذا الشخص اللي حصلت له هذه القصة، حصلت له من نفس يعني التحرش هذا والاغتصاب، حصل له من نفس الشخص أو شخص ثاني في العائلة عندك؟
من الشخص الثاني اللي تحرش بيه بعمر 11 سنة.
أخوه؟
أي أخوه.
في العائلة كلها أصلا يعني؟
أي العائلة كلها تقريبا.
وإيش صار للطفل هذا؟
الطفل هذا تكلم و يعني ما سكت نفسي أنا، راح قال لوالدته وقال لوالده، صارت في مشاكل بين الأب والأم، وفي يعني طرف مصدق وواقف مع الطفل وطرف ثاني لا ناكر الموضوع. طبعا الطرف الثاني هذه عائلة المتحرش، عائلة المغتصب، هم اللي ناكرين الموضوع أنه لا مستحيل يصير هذا الشيء.
يعني ليش الطفل بيكذب؟
وهذا اللي بالي أنا، يعني صراحة كنت ساكت وكنت خايف إني أقول، كنت أبي أتكلم وأقول لا ترى أنا صارت في من أخوه، بس إنه سكت، يعني خفت إنه تكبر المشكلة وتضرر أنا ويضرر الطفل الثاني. بعد بفترة مو كبيرة، يمكن أشهر، يمكن شهر أو شهرين، نفس الشخص هذا اللي تحرش بالطفل هو تحرش بي أنا. بعد سالفة الطفل الثاني اللي أنا على طول فهمتها، قلت أها لا راح يسوي لي نفس ما سوى اللي قبلي، وقدرت أني أهرب.
يعني بالرغم أنه يعني الحادث اللي حصل لك من أخوه، بعد ما تكلم هو، يعني بعد ما الطفل هذا تكلم وصارت السالفة هذه، لا يزال استمر على نفس المشكلة ونفس الجريمة.
أيوة بالضبط.
ما ردعوا لا كلام الناس ولا مشاكل اللي صارت.
ما ردعوا. فيه شيء ساعده، وهذا الشيء أنا يعني لاحظته بشكل كبير، هو عنده لحية، فماخذ دور اللي أنا متدين، أنا رجل دين، بس أنت أبدا وأنت رجل دين. كان تمويه، يعني ماخذه كقناع أنه ما راح يصير عليه شيء، هو بنظرة اللي حوله أنه رجل دين ومواظب على الصلاة وعلى وعلى وعلى، بس أنت أبدا أنت رجل دين وأنت تسوي الأشياء هذه.
انت لست انسان يعني، مو برجل لحالها انك يعني تمارس هالجريمه هذه.
يعني مع اطفال لسه مستوعب الحياه.
اللحظة هذه والمرة الثانية لما أنت في عمر 11 حصل التحرش، بس أنك الآن يمكن بفضل يمكن الكلام اللي انقال في المدرسة واللي صار لك وبدأت تربط الأمور، استطعت أنك شوي تهرب من أنه يحصل الاغتصاب ويحصل أمر أكبر من اللي كان المفروض يحصل.
يعني لو ما كان في شوي توعية من الدراسة ومن الحدث اللي صار قبله، حدث الطفل الثاني اللي تحرش، احتمال ثاني راح يصير عملية اغتصاب ثانية، بس الحمد لله أنه ما صار وقدرت أني أهرب. موضوع التوعية موضوع كبير، والمفروض أنه يتوجه للأطفال بشكل كبير جدا. يعني الطفل من يتكلم، من يصير عمره 4 سنوات 5 سنوات، يعني خلاص لازم توعي أنه المناطق هذه غلط، أحد يلمسها غلط، أحد يقرب لك من نياقة. بس للأسف حنا يعني مجتمعنا خاصة يعني الدير اللي أنا عايش به ما فيه، ما أنه في أحداث تحرش واغتصاب كثيرة، بس ما في توعية للأسف. مع ذلك إذا صار الحدث هذا يصير المفعول به هو الغلطان للأسف، وهذا الشيء غلط. يعني أنا كنت طفل عمري 6 سنوات، يعني أنا ما لي ذنب، أنا ما كنت أعرف هذا الشيء إيش معناته أصلاً. يعني أنا الغلطان، هو الغلطان، هو المفروض يتحاسب. بس للأسف مجتمعنا ينظر بشكل عكسي تماماً، وهذا الشيء اللي خلاني يعني ما أتكلم لين الشهور اللي فاتت. يعني بعد ما كلمت الدكتور، طبعاً كان ثاني دكتور أتكلم معه، تكلمت.
طيب من هالتجربتين يعني الفترة هذه كلها إلى قبل ما تزور الطبيب، يعني تبحث عن شخص تستشيره، كيف كانت حياتك بسبب هذا الشيء؟
صراحة أثر علي بشكل كبير، زي ما قلت ذكرت إنه كنت يعني إذا رحت الفراش إنه خلاص بنام بشكل يومي تقريبا، إلا ما تيجي الفكرة براسي وإنه أقعد أصيح وليه ولوم نفسي، ليه أنا ما تكلمت، ليه ما أقدر أتكلم، أكيد إذا تكلمت راح يصير كذا كذا كذا، راح تصير في مشاكل، راح تصير أحداث قوية. كنت يعني أبكي لين أنام أبدأ يوم ثاني.
الناس اللي حولك طيب ما لاحظوا انه في شيء متغير عليه، سواء من اهل او من ناس في المدرسه او اصدقاء او شيء، يشوفون في شيء بس ما يدرون ايش فيك؟
ما اتوقع، لانه يمكن كانوا يحسبونها يعني فتره مراهقه. ما اتوقع انه من ناحيه الاصدقاء، يعني انا تقريبا خلصت مراحل الدراسه كلها من الابتدائي لين الثانوي بدون اصدقاء. كنت اخاف من ما كان في ثقه، ما كنت اثق بحولي، كنت اخاف لانه صار لي حدث. كنت يعني اتكلم مع شخص وافضفض له واتكلم معه بالساعات، وبعد فترة صار يعايرني بمشاكلي. من هذاك الحدث يعني صرت ما أثق بالجميع، صرت ما أتكلم، صرت إذا كان عندي شيء أقوله قبل النوم وأفضفض لنفسي وأقعد أصيح وأنام.
وصراحة ما أتخيل حقيقة يعني كمية الألم اللي أنت كنت تمر فيه وأنت طفل لا يعرف هذه المشاعر، ولا يعرف كيف يتعامل معها، ولا يعرف إيش اللي صار له، ولا يعرف يعني. وأنت مثل ما أنت الآن، شوف التأثير اللي حصل، أنت تخرجت من المدرسة ولا يوجد شخص تثق فيه، في حادثة حصلت لمدة دقائق، شخص قذر يعني أنا ما أتخيل أنه في طفل يستطيع التعايش مع هذا الموضوع، يعني وأخاف صراحة على 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 الطفل أنه يمر بهذه التجربة في هذا العمر.
صح صحيح. إن شاء الله أنا يعني كل صلاة وكل دعاء أدعي أنه أتمنى من كل قلبي يكون في توعية كاملة، ويكون الموضوع هذا يختفي تماما خاصة للأطفال. يعني ما ودي يصير الشخص كبير، بس الكبير يقدر يتصرف، بس الطفل ما راح يتصرف، راح يأثر عليه بشكل سلبي بشكل كبير بحياته.
إيه لا هو طبعا احنا ما نقول انه الاغتصاب للكبير شيء عادي، لكن احنا نقول الطفل هذا لا يعرف هذه الكلمة اصلا، هو يمكن لا يعرف تفاصيل جسمه، هو لا يعرف كيف يتعامل مع هذا الشيء، هو لا يعني تفاصيل مختلفة وحياته، لك ان تتخيل حياته بدأت على هذه التجربة. هو يعني بدأ يتكلم وبدأ يرد ويتعلم كلمات، وهذه من ضمن التجارب. يعني لم تكن تجربته مع في نجاحه وفرحه، ولم تكن تجربته في دخوله للمدرسة وعائلته وأصدقائه، لا، هذه حياته شكلته كاملة. ولا يوجد اغتصاب مقبول، ولا يوجد إذا هي كلمة اغتصاب هي اغتصاب وتقف، يعني هي النقطة للطفل للبالغ للذكر للأنثى لأي كان، هي اغتصاب وهي جريمة. ويعني جزء، يعني حتى احنا كأشخاص من المجتمع، هذا الجزء من مهمتنا تجاه هذا الموضوع، إذا كان لو أقلها أنه احنا نتكلم والتوعية. وللأسف الأرقام الإحصائية تقول أنه التحرش بالدرجة أولى يكون من الأقارب. أنت قد تكون أأمن في الشارع من أنك تكون في البيت، وهي في العالم كله، ليست في من يعني ما نخصصها بمنطقة عربية أو غير عربية، لا، العالم كله. هذه هي الإحصائيات، هذه الأرقام اللي تقوله.
صح. ومشكلة أنه أنا واجهتها في شخص تكلمت معه عن الحدث اللي صار، قال غلط، المفروض ما يأثر عليك أنت ولد. طيب هو أنا كنت طفل، كان عمري 6 سنوات، يعني ما كنت فاهم شيء بالحياة، شيء أكيد راح يأثر علي. ما أحس في يعني الاغتصاب بشع سواء بنت أو ولد، شيء محرم، شيء اللي يسويه مو إنسان، مجرم بحقه بحق الضحية. يعني ما لحد الحين نظرة التوعية والأمور هذه خاصة بالمجتمع اللي أنا به بصراحة صفر.
طيب إيش كان يحصل، إيش كان يصير لك لما أنت كل مرة تشوف هذا الشخص أو أخوه؟
في زي أحس داخلي نار، أحس قاعد أحترق من داخل، ودي أقوم يعني أذبحه، ما أبي أشوفه. يعني الأيام اللي تمر بدون لا أشوفه هذه أسعد أيام ممكن أصادفها. في فترة هو موظف، في فترة راح يعني أبعد عن المدينة اللي أنا بها، القرية اللي أنا بها بشكل كبير. الفترة هذه كنت يوميا أقول يا رب إنه يروح ولا يرجع، ما بي يرجع، ما بي أصادفه ثاني مرة، ما بي أشوفه، لأن أنا ما أتحمل إذا شفته يمكن أذبح.
طيب كيف أنت وأنت طفل، يعني ممكن إحنا نعرف البالغ كيف يتعامل مع هذا الموضوع، إن كانوا يعرف طريقة تبليغ زيارة الطبيب، يمكن يعمل بعض العادات اللي ما هي سيئة ليتعايش مع اللي صار، أو ممكن عنده القدرة أنه يفهم تفاصيل مختلفة. أنت كطفل كيف كنت تتعايش مع هذا الموضوع؟ كيف كنت تسوي أشياء دون وعيك بس تعتقد أنها عشان تتعايش مع الجريمة اللي حصلت هذه؟
كل ما يطري علي الموضوع مثلا وأنا جالس مع أهلي ولا بالمدرسة ولا شيء، أدور أي شيء يشغلني، أبحث عن أي شيء يشغل تفكيري وعقلي، إنه ما أتذكر الموضوع هذا، وكل ما أجي أبي أتكلم أخاف من نظرة المجتمع، نظرة أهلي، نظرة يعني مع الحدث اللي صار، إنه ما حد صدق بعد تحرش أخوه بالطفل الثاني، ما حد صدق، فزاد الخوف عندي إنه لا ترى إذا تكلمت راح يصير مشكلة، راح يصير كذا كذا كذا. فكنت أبحث عن أي شيء، كنت أرسم، ألعب ألعاب، أسوي أي شيء، بس أهم شيء ما أتذكر الموضوع هذا، حاول قد ما أقدر أني ما أتذكره. بس للأسف وقت النوم يعني لابد يجي يوم وأتذكر، أقعد أصيح لين أنام.
طيب إيش برضو من الأشياء اللي تحس أنها أثرت عليك بسبب اللي صار؟ يعني أنت قلت لي الآن أنه بسبب أنه أنت ما عاد تثق في أحد، وأصدقاء يمكن ما عاد ودك تجلس معهم وتقابلهم بسبب اللي صار. إيش أيضا من الأشياء اللي بسبب اللي صار لك الآن تعتقد أنه هذا هو تأثيره؟
سبب عدم الثقة بالأصدقاء وباللي حولي بشكل يعني تقريبا، مو بس الأصدقائي، جميع اللي حولي ما صرت أثق وأتكلم مع أحد، لأنه أول زي ما قلت كان عندي شخص أفضفض له وأتكلم معاه، شخص قريب من العائلة، كان كل عائلة لابد يكون بها مشاكل، إذا صار عندي مشكلة ولا شيء كنت أروح أتكلم معه، أنا صار كذا وكذا وكذا، وش أسوي، وش المشكلة هذه، كيف أتعامل معها. بس بعد فترة لاحظت أنه الشخص هذا قاعد يعايرني بمشاكلي، هذه صارت صراحة يعني بخاطري وحزت بخاطري وانصدمت، انه ليه انا وثقت بك، انا تركت جميع اللي عارفهم جيت عندك انت، وانت اللي كنت تحل اغلب مشاكلي، ليه الحين صرت تعايرني بمشاكلي؟ من هذيك اللحظة يعني انا صرت صراحة ما اتكلم مع احد ولا اثق باي احد، لدرجة إني حتى يعني كنت ما أطلع برا الغرفة، المدرسة، بعد المدرسة الغرفة، أقعد بالغرفة لين اليوم الثاني المدرسة وعلى الجدول، يعني حتى أيام الثانوي، أيام الدراسة كان يعني يطلعون استراحة كذا اللي معاي بالصف نفسه، ما كنت أنا أطلع، كنت أرفض، ما أبي أدخل معهم، ولا زي ما قلت أنا يعني القرية اللي أنا به مجتمع ما أدري شو أصفه، بس كانوا أقلب يعني وأنا بالصف أسمع السوالف كذا، أغلبهم كانوا ضايعين، يعني يا هم قاعدين يعني متحرشين، سوالف ضياع، وانا ما يعني ما بي امشي بدروبهم، فصرت بالصف الحالي لين اجي البيت انام على هالموال، يعني ما كنت احتك باحد.
طيب اللحظة اللي انت قررت تبحث عن حل، او يعني انت جلست سنوات طويله تحاول انك تتجاهل هذا الموضوع، تبعده عن ذاكرتك، بتسوي اي شيء، بتحس انك ودك تتعايش مع الموضوع، لكن ايش اللحظه اللي خلتك تقول انا الى هنا وكفايه ولازم اشوف لي احد او اسال احد؟
بعد تخرجي من الثانوي قعدت سنتين بالبيت، يعني ما يعني كان حلم حياتي اني ادخل جامعه وادخل اداره اعمال، بس يعني امي وابوي كانوا رافضين تماما، وانا كنت اكبر اخواني كانوا عندهم انه لا دور اي وظيفه وتوظف عشان انت اللي راح تمسك البيت، انت الكبير، لا تكمل الجامعه ما لها مستقبل، كانت هذه الكلمه اللي داورونا بينها. جلست سنتين بالبيت أبحث عن وظائف، للأسف ما حصلت لأن أساسا شهادتي ثانوي، يعني ما راح تحصل وظيفة تعتبر حلوة تقدر تعيش عالية. السنتين هذه بديت أنتبه، يعني كنت فاضي دائما بالبيت بحكم ما عندي أصدقاء، كنت السنتين هذه كلها بالبيت. صرت أبحث أنه يعني عن الدكاترة النفسيين وعن بس أنا بقرية والقرية صغيرة وما في ما فيها حرفيا ما فيها ولا دكتور. سكت يعني، تركت الموضوع. بعد السنتين بعد محاولات كبيرة رضوا أهلي أني أسجل بالجامعة. سجلت بالجامعة مدينة تبعد عننا 150 كيلو. سكنت بسكن الطلاب. الفترة هذه صرت أنا يعني الحالي، ما حد يسأل أنت وين رايح وين جاي وين. تعرفت على زميل معاي بالجامعة والحمد لله أني تعرفت عليه، ساعدني يعني من ناحية الدكتور، يعني سألته، هو من نفس المدينة، سألته قلت أنا كذا، أنا أحس أني تعبان نفسيا، أبي أحد أتكلم له، أبي أتكلم مع دكتور. دلني على دكتور مستشفى حكومي، رحت وصراحة يعني ليتني ما رحت. الدكتور كان مهمل جدا، يعني كنت وأنا أتكلم معه كان على جواله في حركة ما أنساها لحد الآن، كان معه كوب شاي نعناع، كان يشرب من الشاي وقاعد يأكل النعناع، يعني مو معطيني اهتمام. أنا هنا قلت يعني صراحة يعني هذا مو دكتور، أنا جاي أتكلم معاك، أنت لازم تنتبه لي، تنتبه لكلامي. كان بس يهز راسه يقول ما حسيت أنه قاعد يسمع لي. آخر الجلسة أعطاني العلاج، قال استمر على العلاج هذا مدة شهر بعد تعال. العلاج ما أذكر وش اسمه، بس كان ينومني يعني بشكل غير طبيعي، كنت أنام يعني إذا كليته على طول نعاس نوم. كان عندي فترة اختبارات وقلت لزميلي، قلت أنا كذا كذا كذا، أنا العلاج هذا قاعد يأثر علي سلبا، أنه يعني قاعد النوم، ما صرت يعني أذاكر ولا صرت أنت بالدروس ولا شيء. حتى بالجامعة وقت المحاضرات كنت الدكتور يتكلم جهة وأنا بجهة ثانية أنه أبي نام. قال لي أخوي اقطع، ترك العلاج. بعد ما تركته كنت بروح للجلسة الثانية، بس الدكتور طلع عنده إجازة وما رحت. من الوقت ذاك صارت كورونا، بدأ الحجر. يوم بدأ الحجر أنا صرت أبحث أبي دكتور ثاني. أنا لحد الحين ما أحس، ما تعالجت، ما سويت شيء. بحثت عن دكتور لاين، بس أغلبهم كان السعر شوي غالي، يعني ما أقدر له. أنا كطالب عايش على المكافأة وما كنت أبي أطلب، أهلي يعني أبوي ما كنت أبي أطلبه عشان ما كان ودي أي أحد من العائلة أنه يدري، لأنه عندهم غلط أنك تروح دكتور نفسي، زي المجنون، أنت مجنون عشان تروح. فسكت، صرت أبحث عن دكاترة أونلاين. كان في حلقة أنت مسوينها مع دكتورة اسمها ماها أتوقع، لقيت دكتور هندي يعني ما كان يفهم عربي، لا أنا فاهم عليه ولا هو فاهم علي. سحبت نفسي وطلعت ما كملت، يعني من شفته ما يفهم علي طلعت على طول. هذه الفترة كنت متعرف على صديق إلكتروني، يعني ما واجهته أنا بس يعني عارفه بسناب، بس شاف ان يعني اختفي ومتغير عليه شوي، قال ايش بك، يعني انت عندك مشكله واضح. قلت له انا احس اني تعبان، انا ابي احد اتكلم معه. قلت طيب تكلم معي، قل ايش عندك يمكن اقدر اساعدك. قلت له قصتي مع الاغتصاب وكذا السالفه كلها، قلت له. قال طبعا هو صاحب وجهي وقاعد يهزئني انه ليه ما تتكلم، ليه ما تروح، ليه ما تعالج. قلت ما عندي حل، يعني انا جربت اني اسوي اغلب الحلول اللي عندي، ما تيسرت معي. صار هو معي يبحث عن دكاترة نفسيين اونلاين، ما يعني اغلبهم كان السعر شوي غالي اللي ما اقدر عليه انا. تركته شهور، صرت اجمع من المكافأة، قلت عشان احصل مبلغ عشان اسوي ابدا جلسات. هذه الفترة اتصلت عليه خالتي بالليل، كان عندها مشكلة وقعدت تتكلم معاي عن المشكلة هذه. يعني تقريبا حلينا المشكلة، بعد ما حليناها انا ارسلت لها بسناب. حسيت قبل لا أتكلم معاه كنت سامع حلقة فهد، هذه اللحظة حسيت أنه أنت لازم تتكلم الحين، لازم. خالتي كانت زي ال كانت تشتغل زي المعهد وفي دكاترة نفسيين وكذا، قلت يمكن ألقى عندها حلي. تكلمت مع كتبت لها بسناب كتابة، لأني كنت لحد الآن يعني ما أقدر أتكلم بالموضوع هذا وجها لوجه، ولا أقدر أقوله بصوت، كنت أنا أخاف من المكالمات وما أحب يعني كل شيء كتابة. كتبت أنا صار معي كذا وكذا 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 من الشخص هذا، وصار معي تحرش وصار. طبعا هي على طول اتصلت علي ونفس الحكاية، قاعدة تهزئني إنه ليه ما تكلمت، ليه أنت قعدت كم 16 سنة وأنت ساكت. تفهمت هي الموضوع هذا وبحثت لي عن دكتور. الحمد لله حصلت دكتور وتكلمت معه، قال له انه يعني راح نسوي له جلسات بدون رسوم حسب عشان ظروف انه ما يطالب ولا يقدر يدفع شيء، راح نسوي له جلسات بدون رسوم. كلامي مع خالتي والصديق الالكتروني فادني بشكل كبير، حسيت ذي الهم كان على قلبي وانزاح. بعد ما تكلمت خالتي وجابت لي الدكتور، أول جلسة حتى الدكتور قال أنت اللي فادك بشكل كبير أنك تكلمت، أنك قلت لخالتك. يعني أنت كنت كاتمه سنين طويلة وتكلمت، قلت صح أنا اللي فادني النقطة هذه أني تكلمت. حسيت نص المشكلة انحلت. منها عاد شخصني الدكتور باضطراب ما بعد الصدمة، ولحد الآن أنا أعالج معاه. كنت أخذ دواء وغيروها لي، لأن الدواء ذاك تعبت عليه شوي، والحين غيروه لي. تقريبا لحد الآن 4 جلسات بس، آخر جلسة كانت بنص رمضان.
وهو فعلا يعني مثل ما قال لك الدكتور، يمكن الحديث عن الموضوع هذا يعني هو خطوة ممتازة جدا. يعني حتى الآن حديثك عنه في البودكاست أيضا هو من ضمن صراحة الرحلة العلاجية كاملة، لأنه إحنا هدفنا في النهاية أنه يكون الشخص في مرحلة أفضل وأحسن. والآن في اللحظة الحالية مو هدفنا إيش صار على الشخص هذاك وإيش صار عليه هذاك الشخص، للأسف مشى حياته وإحنا ما نعرف إيش التفاصيل قاعد تصير له، لكن هو ماشي ومكمل يعني طريقه للأسف، ويبقى الشخص اللي مر بهذه التجربة السيئة الضحية لهذه الجريمة هو اللي للأسف تتوقف حياته، يكون عالق بسبب جريمة حصلت ليس له أي يد فيها ولا في شخص يستحق هذا الفعل أصلا.
صح. أنا لاحظت عندي إنه إذا كنت أكتب، أنا أول كنت أكتب أي كنت يعني أعبر بالكتابة. بعد ما تكلمت مع الدكتور بالموضوع هذا، قال لي، أعطاني جدول، قال لي أي مشكلة تصير معك على طول اكتبها بالجدول هذا. يعني لاحظت إني أرتاح بشكل كبير، وكأن المشكلة انحلت بعد ما أكتبها. بعدها قلت أنا، طيب ليه ما أشارك البودكاست؟ كلمتكم، قلت بشارك، يعني ودي إنه قصتي أنا يسمعها الكثير، وودي كثير من الناس ينتبهون لأطفالهم ويوعونهم على الموضوع هذا. وللأسف إحنا عندنا يعني ودي إنه مشكلة خاصة المجتمع اللي أنا بروح، عيب إنك تروح الدكتور نفسي. أنا المشكلة هذه ودي إنها تنحل، بس ما أدري كيف. يعني أنا إن شاء الله إذا نزلت الحلقة بسمعها بعض من أصدقائي، أبي ينتبهون إنه ترى مو غلط إذا رحت الدكتور نفسي وعالجت. لازم وضروري كل شخص يحس إن عنده مشكلة لازم يروح يتوجه الدكتور ويتكلم معه ويشوف وش هو اللي عنده. السكوت ما عمره جاب حل.
يعني أنا أعتقد صراحة جزء من المساعدة وجزء من الحل اللي أنت تقدمه هي مشاركتك لحالها، فقط مجرد المشاركة وحديثك عن هذا الموضوع. كم شخص راح يسمع هذه القصة؟ كم شخص ممكن ما يوصلوا لك، ممكن ما يعرفوا من أنت، ممكن ما قد شافوك، ممكن ما راح تشوفهم في حياتك أصلا، لكن راح يعرف هالتفاصيل. وإحنا نحتاج الناس تشارك هذه التجارب، لأنه يمكن المجتمع مو جالس يصدق هذا الموضوع ويعتقد أننا إحنا جالسين نقول شيء من خيالنا، لكن لا، موجودين، وللأسف الجرائم هذه تحصل والأرقام تثبت أنها تحصل. هذا لا يعني أنه أنت في عائلتك السعيدة ما سمعت هذه القصة، هذا لا يعني أنها ما هي موجودة، وهذا لا يعني أنه معارفك مهما كثروا ما مروا بهذه التجربة معناته أنها غير موجودة. لا، أنت لابد أنك تطلع من القوقعة اللي أنت فيها وتكتشف أنه لا، فعلا هذه الأمور تحصل، فعلا هذه الجرائم تحصل. فإيش هو دورك أنت في التوعية؟ قد يكون مو بمشاركة تجربة، قد يكون نشر هذه الحلقة، قد يكون مشاركة في توعية، قد يكون كل شخص باللي يقدر عليه. المساعدة ومد يد العون والتغيير ليست بالضرورة أنك تكون مسؤول، وليس بالضرورة أنك تكون صاحب جاه، وليس بالضرورة أن يكون عندك مبالغ أو معارف حتى أنك تغير. صدقني، ريتويت والله ممكن أحيانا لشيء أنت ساعدت وقدمت. يعني أنت الآن ذكرت قصة فهد ما يعرفك، يعني ولو شفته ما راح يعرفك ولا أنت بعارفه أصلا، ويمكن فهد أصلا نسى أصلا أنه شارك في التجربة هذه، لكن أنت الآن تغيرت حياتك وطلبت المساعدة. طيب كمية الأشخاص اللي ساعدوا بس ما قالوا لنا ترى أنهم بسبب فهد أو بسبب الآن الحلقة هذه أو بسبب حلقة ثانية؟ فكل شخص صراحة عنده المقدرة أنه يغير ويساعد بأقل القليل حتى.
صح، ويعني أنا البودكاست وجدان وحلقة فهد هي اللي فادتني من بعد الله وخلتني أتكلم وأنتبه لنفسي أكثر. وأتمنى أنه يعني جميع اللي يسمعون الحلقة أو الحلقات الثانية، يعني لازم يكون في توعية أكبر وأكبر وأكبر. لازم الكل يسمع للحلقات هذه وينتبه، سواء لنفسه، لأخوانه، أطفاله، أي شخص حوله يحس أنه محتاج لازم تساعده. لأن حنا يعني مشكلة العار والعيب أنك تروح دكتور نفسي، لا، هذه المشكلة لازم تنحل. غلط أننا نسكت عنه، غلط كبير، لازم نحله بأسرع وقت. لازم يعني الجميع يستفيد من الطب النفسي والدكاترة يعني خلط. يعني أنا من ناحية مستشفيات عندنا وكذا ما أشوف في اهتمام كبير على الدكاترة النفسيين. ما في إقبال، ما فيه. أذكر مرة كنت عند الدكتور، قبل الدكتور كان في كراسي الانتظار، كان في واحد مغطي وجهه كأنه يعني خايف أن أحد يعرفه أنه جاي الدكتور نفساني. يعني أنا صراحة كنت بقول له أنه ليه، ترى عادي مو عيب، يعني لازم توقف وجه الناس وتقول لهم ترى مو عيب، مو حرام، مو عيب، هذا شيء لك لنفسك، نفسك لها حق عليك أنك تهتم به وتشوف إيش قاعد يصير معك.
طيب هذه يعني الرحلة كاملة، إيش تعتقد أنه من الأشياء اللي ساعدتك على الأقل في تقبل الفكرة، في الاعتراف بوجود هذه المشكلة وبحث عن الحل؟ يعني ليش أنت وصلت لهذه المرحلة أنه الآن أنت يعني بحثت عن الحل، وجدت الحل، سويت كل شيء، يعني كلمت، شفت أونلاين، شفت، يعني وصلت لمرحلة أنك تجمع من مكافأتك حتى بس أنك تروح للعيادة. إيش اللي خلاك توصل لهالمرحلة؟
لاحظت على نفسي أنه أشياء كثيرة يعني كنت أحب واستمتع إذا سويتها، أشياء كثيرة صار ما عندي رغبة بالحياة، ما عندي رغبة بالطلعات، ما عندي رغبة حتى بالدراسة. يعني كأنا كنت حلم حياتي أني أدخل الجامعة وأكمل دراستي. يعني من ثاني كورس ما صار عندي رغبة أني يعني أكمل، وصرت ما أروح المحاضرات، بعض المحاضرات تسحب عليها، مع أنه الدكاترة كانوا يعني انتبهوا للموضوع هذا. عندي دكتور قال أنت يعني أشطر واحد موجود عندنا، ليه يعني صرت ما تجي؟ ما كنت أتعذر، يعني بعذار عادية، أنه مريض، السيارة مشتغلات، الأعذار العادية. هذيك الفترة اللي قلت أنا لازم أتكلم، لازم يعني أبحث عن حل، يعني لمتى بأقعد مهمل نفسي كذا. بحثت بالسوشيال ميديا ما حصلت يعني شيء استفيد منه. سألت حولي أنه هل فيه يعني بالمستشفى، هل في دكتور نفساني كويس كذا؟ يعني الأغلبية قالوا لا مو كويس، بس أنا قلت عاد بروح أشوف. فادني البودكاست، فادني بشكل كبير أنه انتبه للشيء هذا، الأمراض النفسية، الدكاترة، أنه شيء يعني واجب على كل شخص يحس نفسه تعبان لازم يروح. غلط أنك تسكت.
وهي رحلة يعني شوي رحلة طويلة صراحة، أن الواحد يعني أنت كنت تتعايش مع هذا الشيء اللي 15-16 سنة، فأنت بدأت هذه الخطوة، هي الخطوة الأولى أنك بدأت تبحث وحاولت بكل الطرق يعني. وهذا الشيء اللي إحنا نبغاه، أنه الإنسان يحاول بكل الطرق أنه يبحث عن الحل، يبحث عن المساعدة، والمساعدة موجودة. زرت أول طبيب ما كان كويس، لكن الثاني الثالث ما ندري عنه، ممكن الخامس يكون كويس، ممكن رقم 10 يكون ممتاز. بحثت أونلاين، بحثت عن كذا، بس لا توقف يعني. خل هذا الجهد اللي قد يكون متعب حقيقة، لكن خلوه يكون هي الخطوة الأولى، اللي بعدها إن شاء الله راح يكون أسهل وأخف في فترة قادمة.
صح. أبدا لا توقف، أبدا لا توقف أنك تبحث عن دكتور أفضل. يعني أنا بعد أول دكتور اللي ما توفقت معه على طول قلت خلنا نشوف الأونلاين. يعني كان فيه فترة الحجر كذا ما وقفت، قلت لا حجر ما راح أروح، قلت أكيد يعني كل شيء تطور حاليا أكيد فيه جلسات أونلاين. بحثت بس كان الأسعار شوي غالية، انتظرت لين خلصنا حجر، رجعت لنفس المستشفى ذاك لقيت الدكتور الثاني الهندي اللي ما يفهم لغة عربية، رجعت أبحث اللاين مرة ثانية لين توصلت للدكتور اللي أنا معاه حاليا، والدكتور يعني أشوفه أنه شاطر والحمد لله فادني بشكل كبير.
هل في أشياء ساعدتك أنت، ممارسات أنت سويتها أو شيء بدأت يعني تمر فيه، سواء كان تأمل، سواء كان رياضة، سواء كان كتب، سواء كانت شيء كان إضافة على زيارتك للطبيب حسيت أنه ساعدك في تقبلك وتعايشك مع الموضوع؟
الرسم، مع أني أنا يعني مرسام مبتدئ بس يعني فادي بشكل كبير، الرسم والكتابة، يعني أنا أكتب خواطر أحيانا بين فترة وفترة وأرسم، ما نجت فترة أنه كرهت حتى الرسم لين رجع لين تكلمت مع الدكتور، ويعني بعد ما تكلمت بالمشكلة هذه وحسيت أنه أنا من بعد ما تكلمت حسيت أنه في شيء يعني داخلي شيء كبير راح، رجعت أرسم ورجعت أكتب، ويعني تقريبا رجعت أسوي أشياء أنا كنت أحبها وكنت مبعد عنها بسبب ما أدري كيف صراحة مش كيف أقولها، بس إنه الفترة اللي مريت أنا بها كانت أثر علي بشكل سلبي، كنت زمان كنت يعني أشغل نفسي بأي شيء، هذيك الفترة أنا حبيت أني أرسم، انقطعت الرسم تعبت صار حتى الرسم ما يفيد معي أني أنسى المشكلة هذه وأنسى الفكرة، ويعني صرت حتى وأنا أرسم أتذكر الأحداث وأتذكر كل شيء، فتركت لين رجعت الدكتور و فادني، والدكتور يعني يوم قلت له أنا أني يعني زمان كنت أكتب إذا صار عندي مشكلة ولا شيء أروح أكتب يعني أعبر عنه، سوالي جدول قال أي مشكلة تصير لك اكتبها واكتب معاها التاريخ واليوم والحالة اللي تمر بها أنت.
طيب كيف وضعك الآن؟ كيف أمورك إذا ما أدري إذا أنت في الجامعة وخلصت أو انتهيت، كيف وضعك الآن الفترة الحالية؟
الجامعة ما انتهيت، باقي لي سنة وتخرج.
كيف الآن وضع الجامعة؟
ممتاز جدا الحمد لله، من ناحية الجامعة، من ناحية حياتي، من ناحية أصدقاء، يعني صرت أثق بالحولي، يعني أنا خلصت الثانوي ما عندي ولا صديق الحمد لله، الحين يمكن عندي 6 تعرفت عليهم كلهم يعني قريبين مني واستمتع، ويعني كل ما أكون متضايق على طول أتوجه يمهم وأنسى الأحداث اللي تصير وأنسى كل شيء إذا كنت عندهم الحمد لله، يعني مراجعتي للدكتور فادتني بشكل كبير جدا، صار عندي رغبة بالحياة، صرت انتبه لدراستي أكثر، يعني صرت أحب أطلع يعني أول أنا بس جالس بالبيت، الحين لا أحب أطلع، ما أحب جلسة البيت أبدا، أنا أكثر واحد بين الأصدقائي أنا اللي أتصل وأقول يلا ها وين نروح وين نجي وين نطلع، نبي نسوي شيء نبي نسوي كذا، يعني عكس زمان يعني تماما، فادني بشكل كبير جدا أني تكلمت وعالجت.
طيب لو في الآن من الأباء والأمهات يسمعون الحلقة هذه، إيش ممكن تقدر تقول لهم؟
انتبهوا لأطفالكم، وعوهم، يعني تكلموا معاهم، من تحس الطفل خلاص بدأ يفهم بدأ يتكلم بدأ يعرف هذا الشيء غلط صح، على طول تكلموا معه علموهم، خاصة يعني من ناحية التحرش والأشياء هذه لازم وضروري جدا أنك تتكلم مع الطفل حتى قبل لا يبدأ دراسة، أن الأماكن هذه غلط، أحد يلمسها، الأماكن هذه غلط، أحد يقرب لها، إذا أحد قرب لها على طول تعال تكلم معي أنا راح أساعدك. لازم تشجعهم على الكلام، يعني أبدا لا تحسسهم أو تخوفهم أنه إذا صار معك هذا الشيء راح أزعل عليك أو كذا، لا لازم يصير العكس، لازم تقول له أنه إذا صار معك شيء هذا على طول تعال قل لي أنا راح أساعدك، أنا راح يعني ما راح أزعل عليك إذا سوالك زي كذا، لا أنا راح كيف أوصلها، بس لازم نوعي الطفل أنه مو غلط أنك تجي تتكلم وتقول أنا صار معي كذا كذا كذا، أبدا لا تهملون الموضوع هذا.
طيب بالنسبة للأطباء، إذا في أطباء جالسين يسمعون، أطباء نفسيين، إيش ممكن تقول؟
يعني أنا واجهت مشكلة المبالغ، الأسعار عالية، يعني أتمنى من الدكاترة إنه ينتبهون للموضوع هذا، وإنه في ناس ما تقدر. أنا يعني الحمد لله قدرت إني يعني حصلت دكتور، بس غيري يمكن ما يلقى. أحس لازم تسمعون من العملاء وتنتبهوا لهم أنه اللي ما يقدر تساعدونه يعني تسووا له خصم أو ما أدري كيف، يعني أحس في يعني أنا في دكتور تكلمت معه يعني الجلسة الوحدة بألف، أنا الألف أنا عايش عليها، يعني أنا عايش على مكافأة جامعة، من وين لي ألف عشان أعالج؟ وبخصوص أنه يعني أنا ما أبي أحد من أهلي يدري، يعني أكيد نسبة كبيرة من اللي يبون يعالجون توقع هذه مشكلة أنه الأسعار، ومشكلة ثانية أنهم ما يقدرون يعني يجيبون المبلغ أنه ما يبون أحد يدري من اللي حولهم. يعني أنا جدا فترة كنت أتكلم مع اللي حولي قلت أبي سلف، كانوا يسألوني ليش تبي السلف هذا، كنت أبي 3000، قلت أبي، ما قدرت أجي أقول لهم إنه يعني أبي أعالج عند دكتور، ما أبي أحد يدري، لأنه عندهم عيب، أنت رجل تبي تعالج عند دكتور نفسي، هذا أكبر غلط إنك تسويه عندهم نظرتهم، يعني ما انه مو شيء مو غلط، شيء لازم كل شخص يسويه. يعني اتمنى من الدكاترة النفسيين انهم ينتبهون للموضوع هذا وموضوع المبالغ والاسعار الجلسات، يعني يكفي انه الادوية الحالة سعرها شوي غالي.
طيب اذا في شخص مر بنفس التجربة اللي انت مريت فيها وخايف الكلام وخايف زيارة العيادة، وش بدك تقول له؟
أحب أقول له تكلم ولا تسكت فترة طويلة مثل ما سكتها، لازم ضروري جدا أنك تبحث عن دكتور شاطر وتروح تتكلم معه، أو حتى شخص تحسه قريب منك، شخص راح يساعدك ضروري جدا، لأنك إذا سكت راح تزيد المشاكل عندك، راح تتعب أكثر وأكثر. كل ما تكلمت بدري كل ما انت اللي راح تستفيد وانت اللي راح ترتاح.
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك. احب اشكرك جدا جدا، تحت لي الفرصه هذه، وصراحه يعني لي شرف كبير اني شاركت بالبودكاست، واتمنى ناس كثير يستفيدون من هذه الحلقه يتوجهون للدكاترة مثل ما توجهت أنا. يعطيك العافية.
بالعكس، الله يعافي، الله يعطيك العافية، ورغبتك في المشاركة هذه لحالها يعني إن شاء الله أنها تشجع كثير من الناس وهم يشاركون التجارب، وودنا نسمع هذه التجارب حتى الناس يزيد الوعي عندها، حتى الناس تعرف بوجود هذه القضايا وبوجود هذه المشاكل، وحتى الناس يعني تطلب المساعدة وتبحث عن الحل المناسب لها بإذن الله. فأي شخص حاب يشارك التجربة الله يحييه في وقت تواصل معنا إن شاء الله. نتشرف إنه يكون موجود معنا. شكرا لك. في شيء حاب تقوله قبل ما أخلص؟
لا يعطيك العافية.
الله يعافيك. شكرا. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة@وجدان.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. أو شكرا لكم. أنا أسامة الجيفان وكنتم مع وجدان.